بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. والباب يضبط بالتنوين: باب طرح الإمام المسألة إلى آخره، أو باب طرح الإمام المسألة. وقوله باب خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب طرح الإمام. وقوله طرح، الطرح في اللغة الإلقاء، والطرح يكون حسيا ومعنويا، والمراد هنا الثاني، لأن الطرح هنا بمعنى إلقاء العالم المسألة على أصحابه. وقوله الإمام من يؤتم به في خير أو شر، والمراد هنا الأول، من يؤتم به في الخير ويقتدى به فيه. وهكذا العلماء أئمة، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المسألة أي من العلم، والمسألة من السؤال، وهو ما يبرهن عنه في العلم. والألف واللام في المسألة للعموم، فيعم مسائل علوم الغايات من فقه وعقيدة وتفسير وسيرة، ومسائل علوم الوسائل من نحو وغيره. فترى أن العالم يلقي الأسئلة في هذه الفنون والعلوم لفوائد جمة، منها اختبار الطلاب على أصحابه. على أصحابه جمع صاحب، وهو من لازم صاحبه. والصاحب في كتاب الله وسنة نبيه على قسمين: صاحب خير، وهو المراد هنا هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فالعالم يطرح المسألة على أصحابه وطلابه، والإمام يلقي المسائل على أصحابه ومجالسيه. إذن الصاحب هاهنا الملازم لهذا العالم، وهم طلاب العلم، سواء صحبه في حلق العلم وهذا الأصل، أو صحبه في سفر ونحوه. ليختبر، اللام لام التعليل، أي أن إلقاء الإمام المسألة لأجل اختبار ما عند أصحابه من العلم. وقوله يختبر من الاختبار، وهو الامتحان. نعم، فالامتحان أقسام: امتحان العالم لطلابه، سواء أكان امتحانا شفويا بإلقاء هذه المسائل ليجيبوا عليها نطقا، أو كان هذا الامتحان تحريريا، بمعنى أن يكون في أوراق وإجابات. على هذا درج علماؤنا رحمهم الله تعالى. فكلا الطريقتين محمودة، والغاية منهما أن يضبط طالب العلم العلم والفائدة، سواء أسأله فألغز له ليجيب، فإن علم فخير، وإن لم يعلم علمه، وهكذا. وهو هدي نبوي كما سيأتي معنا، ليختبر ما عنده، ما موصولة، الذي عنده عند أصحابه أي من العلم، ففيه أن العالم يختبر طلابه في العلم ويمتحنهم فيه، ليعلم الطالب الذكي المجد من غيره. نعم، وهكذا قد يمتحن من يدعي العلم. فالأسلاف رضوان الله تعالى عليهم ذكروا من أمور الامتحان امتحان الراوي، وذكروا من ذلك قصة الإمام البخاري لما امتحن بقلب الأسانيد وتغيير المتون، فلما فطن الإمام البخاري لذلك فذكر الأحاديث بأسانيدها وبين لهم ما حصل منهم من قلب. هكذا الامتحان قد يكون في العقيدة والمنهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صكها سكة لأجل أن عدا الذئب على شاة من الغنم، أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال ائتني بها. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا قوله تعالى فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. وعلى هذا درج السلف، ولا ينكر هذا إلا من جهل هذه الأدلة وما كان عليه الأسلاف أو من كان صاحب هوى. قال ليختبر ما عندهم من العلم، الألف واللام في العلم للعهد، العلم الشرعي، والعلم معرفة الهدى بدليله، ماذاك والتقليد يستويان. مناسبة هذا الباب لكتاب العلم ظاهرة، ذلك أن العالم يلقي المسألة على طلابه ليعلمهم وليختبرهم، وإلقاء العالم المسألة على الطلاب فيه فوائد، منها ما ذكره الإمام البخاري الاختبار. من هذه الفوائد تنبيه الطلاب، فالإنسان إذا سئل انتبه إلى ما سيلقى إليه، وانتبه الآخرون، لأن من خطوات الشيطان على طالب العلم أن يصرف انتباهه في حلق العلم، فتراه شاردا غير متنبه. كذلك بيان هذا العلم، فلا شك أن أسلوب السؤال من أسباب وأساليب إلقاء العلم وثباته في قلب الطالب، وفوائد أخرى، إنها المذاكرة، مذاكرة العالم وطلابه. وكما قلنا الفوائد كثيرة. أما مناسبة هذا الباب لما قبله، وهو باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، وذكر فيه حديث ابن عمر نفسه، وإنما ساقه بإسناد آخر. فالمناسبة بين البابين هي أن الحديث فيهما واحد وعن صحابي واحد، وإنما الاختلاف في الترجمة. فلذلك أعاد البخاري هذا الحديث مع تفاوت يسير في اللفظ سيأتي بيانه، وهو وجود الفاء في قوله فحدثوني، وها هنا بدون الفاء وهو الأصل. نعم، فبين في الباب السابق قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، وبين في هذا الباب طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، وهو من جملة التحديث والتعليم.
قال حدثنا خالد بن مخلد.
خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي الكوفي صدوق له أفراد.
قال حدثنا سليمان.
سليمان ابن بلال القرشي كان من البربر ثقة.
قال حدثنا عبد الله بن دينار.
عبد الله ابن دينار القرشي العدوي ثقة.
عن ابن عمر.
صرح عبد الله بن دينار بالسماع من عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره. وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي صحابي جليل من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
في هذا الإسناد مباحث. أولا، هذا الحديث كما تقدم معنا متفق عليه. ثانيا، فيه التحديث في قوله حدثنا بصيغة الجمع. ثالثا، فيه مبحث العنعنة، فعبد الله ابن دينار عنعن فقال عن ابن عمر وصرح بالسماع عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره. وفيه قول الصحابي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعنعنة الصحابي متصلة، لأن المحذور من العنعنة أن يكون المعنعن مدلسا قد أسقط ضعيفا أو نحوه، والصحابة لا مدلس فيهم، الصحابة كلهم عدول ثقات. لذا أجمع العلماء أن قول الصحابي حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، نعم، كلها بمعنى. من هذه المباحث الطيبة النافعة أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث بإسناد آخر، ففي الحديث الأول شيخه فيه قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، وفي هذا السياق شيخه فيه خالد بن مخلد القطواني، وهذا يدل على سعة حفظ هذا الإمام. هكذا شيخ قتيبة إسماعيل بن جعفر وشيخ خالد سليمان كلاهما عن عبد الله بن دينار. فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث بإسناد آخر لبيان ما عليه أهل الحديث من عظيم حفظهم، فيحفظون للحديث الواحد طرقا. فالإمام البخاري أخذ هذا الحديث عن شيخين، هذا فيما نراه من الطرق، عن قتيبة وعن خالد، ففيه دفع اعتراض من يعترض بأن ذلك من التكرار بلا فائدة، وليس كذلك. أما ما قاله بعض الشراح وهو الكرماني أن البخاري إنما فعل ذلك مراعاة لصنيع مشايخه في تراجم مصنفاته فمردود. فنستفيد فوائد من إعادة هذا المتن بإسناد آخر تعدد الطرق لهذا الحديث والمتابعات فيه وتقوية هذا الحديث وبيان ما عليه أهل الحديث من حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن طالب العلم يأخذ عن شيخه ثم يأخذ عن المشايخ الآخرين. رأينا بعض من انتقده أهل العلم يستنكر أن يذهب الطالب إلى شيخ آخر، هذا طالبي وكأنه عبد عنده، أسأل الله السلامة والعافية. فطالب العلم يأخذ العلم هذا من شيخه ثم يرحل إلى شيخ آخر من أهل السنة وهكذا. وانظروا إلى كتب التراجم، يذكرون لبعض الأئمة آلاف المشايخ ومئات المشايخ الذين رحل إليهم وأخذ عنهم الحديث. فهذا داء خطير يتسلل لقلوب بعض الناس. ثم ساق الحديث نفسه باختلاف يسير كما تقدم معنا، حدثوني في هذا السياق، وفي السياق الآخر فحدثوني، والأصل بغير الفاء، وهذا هو الفرق مع ما قبله. تقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان ما فيه، وموطن الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذه المسألة: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم أي شبهه، حدثوني ما هي. فطرح الإمام المسألة على أصحابه، طرح النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة ليختبر ما عندهم من العلم. وأما ما يتعلق بباقي ألفاظ الحديث فقد تقدمت. وهنا نقل عن ابن القيم نفيس نقرأه. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد: ففي الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم، وهذا مطابق للترجمة كما ترى، وفيه ضرب الأمثال والتشبيه في قوله وإنها مثل المسلم، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم لقول عبد الله بن عمر: فاستحييت، فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. وهكذا يكون طالب العلم مؤدبا. نعم. قال: وفيه فرح الرجل بإصابة ولده، أخذ هذا من فرح عمر رضي الله عنه، وتوفيقه للصواب. وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدب عليه كما فعل عبد الله بن عمر مع حضرة أبيه عمر. وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها، كما قلنا جاء مصرحا في الرواية: لما بركتها كبركة المسلم. قال: من كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا بلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من خصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرها. ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال. نعم. ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها وبهجة منظرها، إلى أن قال: ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته، ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. هذا كلام النفيس من هذا الإمام في بيان هذا المثل. نسأل الله يجعلنا مباركين أينما كنا، والحمد لله رب العالمين.